بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ذكرنا في الحلقة الماضية أنه يجب أن تكون المعجزة من نوع ما يتعارف عليه القوم حتى يتمكنوا من إدراكها، ومن ثم يزعمون بالنبي ويؤمنون به. فالغرض من المعجزة تصديق الرسل وإيمان الناس، وليس إعجاز البشر عن الإتيان بمثلها فقط. وسنذكر في هذه الحلقة نماذج لمثل هذه المعجزات تمهيدا لمعجزة نبينا عليه الصلاة والسلام. فنقول: لقد اشتهر قوم فرعون بالسحر وعرفوا به، ولذلك كان لابد لمعجزة موسى عليه السلام أن تكون من نوع ما تعارفوا عليه حتى يتم إفحامهم وتثبت المعجزة لديهم. فذهب إليهم بمعجزة من نوع علمهم، وهي أنه يلقي عصاه في الأرض فتنقلب إلى حية تسعى، ويدخل يده في جيبه فتخرج بيضاء من غير مرض ولا عاهة، في تسع آيات أعطاه الله إياها. ولنستمع إلى القرآن يقص علينا قصة العصا. قال تعالى: وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال: هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. قال: ألقها يا موسى. فألقاها فإذا هي حية تسعى. قال: خذها ولا تخف، سنعيدها سيرتها الأولى. واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى. اذهب إلى فرعون إنه طغى. فذهب موسى عليه السلام إلى فرعون يدعوه إلى الإيمان، فما كان من فرعون إلا أن كذب وأبى. وقال لموسى عليه السلام: لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. قال: أولو جئتك بشيء مبين. مراده عليه الصلاة والسلام، مراده بذلك المعجزة. قال: أتي بها إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. فما كان من فرعون لما رأى العصا قد انقلبت إلى ثعبان يتحرك إلا أن زعم أن ما جاء به موسى إنما هو سحر يريد به أن يخرج الناس من أرضهم وأن يستبد بأمرهم. وقال لمن كان حوله من قومه: إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره، فماذا تأمرون؟ وعرض عليه موسى بقية آياته، إلا أنه زاد كفرا واستكبارا وأراد أن يعارض موسى بمثل سحره فيما يذكر. ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى. قال: أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى؟ فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى. قال: موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. وأرسل فرعون رسله في المدائن يحشرون له فحول السحرة وعلماءهم ليبطل بزعمه معجزة موسى ويظهر له أنه قادر على الإتيان بمثل ما أتى به. وجمع السحرة لميعاد اليوم الذي اتفقوا عليه، وهم لما يعلموا بعد حقيقة ما جاء به موسى وظنوا أنه سحر من قبيل سحرهم. ولما حان وقت التحدي قالوا: يا موسى، إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. فقال لهم موسى عليه السلام: بل ألقوا، فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. لقد انقلبت حبال السحرة الطويلة إلى ثعابين تتحرك، وكل ثعبان منها يبلغ من الطول أضعاف عصا موسى عليه السلام. وموسى ليس بساحر، ولذلك خيل إليه أنها ثعابين، وإن كانت في الحقيقة ليست بثعابين، وإنما هي من تخيلات السحرة ومكرهم. فأوجس في نفسه خيفة موسى، ماذا يعمل بعصاه أمام هذه الثعابين الطويلة العريضة التي يخيل للناظر إليها أنها ستلتهم كل شيء أمامها؟ وهنا جاء اليقين الإلهي، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. فألقى موسى عصاه التي انقلبت إلى ثعبان حقيقي، ومن ثم دب إلى جميع تلك الثعابين الموهومة والتقطها واحدا بعد الآخر إلى أن أتى عليها. إنها المعجزة التي انبهر بها السحرة. إنما أتى به موسى ليس من قبيل الخداع والتمويه، ليس من قبيل السحر، ولو كان سحرا لكشفه السحرة وعرفوه، ولما استطاع أن يأكل كل تلك الثعابين الموهومة. وإنما هو ثعبان حقيقي انقلب عن العصا الجامدة التي لا روح فيها ولا حياة، وهذا ليس في فوق البشر وليس في وسعهم، إن أقصى ما يمكن أن يفعله الساحر هو التخيير للناظر، لأن العصا قد انقلبت إلى ثعبان، ولكنه لا يمكنه أبدا أن يجعلها ثعبانا حقيقيا. ولذلك من المحال أن يكون ما أتى به موسى عليه السلام من قبيل السحر أو من قبيل الطاقات الإنسانية، إنه عمل الخالق القادر الحكيم. فما كان من السحرة أمام هذه المعجزة اليقينية التي رأوها بأعينهم وعاينوها بحواسهم وكشفوها بعلمهم، ما كان منهم إلا أن أذعنوا لموسى عليه السلام وآمنوا بما أرسل به، وأعلنوا ذلك أمام فرعون وقومه الذين اجتمعوا من كل حد وصوب ليروا بطلان معجزة موسى. فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى، متحدين بذلك طغيان فرعون وألوهيته الكاذبة، صابرين على كل ما توعدهم به من العذاب والنكال، إذ قال لهم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. وهكذا يتبين لنا كيف تعمل المعجزة عندما يكون القوم عالمين بما هو من قبيلها. فلو أن موسى عليه السلام أتى بما أتى به أمام قوم لا يعلمون السحر لما كان لها هذا الأثر الذي ظهر أمام السحرة الذين يدركون حق الإدراك الفرق بين السحر والمعجزة. وسنرى في الحلقة القادمة إن شاء الله نماذج أخرى لما يجب أن تكون عليه المعجزة مما يتناسب مع المرسل إليهم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، لقد رأينا في الحلقة الماضية كيف عملت معجزة موسى عليه السلام أمام السحرة الذين أدركوا إدراكا يقينيا الفرق بين ما أتى به موسى عليه السلام من المعجزة وما هم عليه من السحر والتمويه. فما كان منهم إلا أن أذعنوا له وآمنوا به، صابرين على كل ما لقوه من العذاب والاضطهاد، إذ أن ما رأوه من المعجزة اليقينية خفف عليهم كل ما يمكن أن يجابههم من هول. وهذا شأن كل مؤمن يؤمن عن بينة وعلم. وها هو عيسى عليه السلام يبعث في بني إسرائيل الذين كانوا قد اشتهروا بالطب زمن رسالته، ولذلك كان لابد لمعجزته أن تكون من نوع علومهم التي تعارفوا عليها واشتهروا بها، فكانت إحياء الموتى وما شابهها من المعجزات. إن غاية ما يستطيع أن يفعله الطبيب قديما وحديثا هو تشخيص المرض ووصف العلاج لشفائه، إلا أنه ما حدث ولم يحدث ولن يحدث أن يتمكن الطبيب من إحياء الموتى، كما أنه لم ولن يستطيع أن يصل لدرجة إخراج الحياة من الجماد، فلم يستطع ولن يستطيع أن يعمل هيكل طير من الطين ثم يجعله طيرا حقيقيا يخفق بجناحيه ويطير. لقد بعث عيسى في تلك الأمة التي عرفت حقيقة الطب وعرفت قدرة الطبيب الحقيقية، وأنها لا تعدو علاج بعض الظواهر المرضية. فإذا ما رأت تلك الأمة إنسانا يحيي الميت بعد موته ويصنع من الطين كهيئة الطير ثم ينفخ فيه فيكون طيرا ويبرئ الأعمى والأبرص بإمرار يده عليه، علمت أن هذا الإنسان لا يعمل هذه الأمور بقدرته البشرية، لأن قدرة البشر في هذا المجال محدودة لما ذكرناه من الظواهر. ومن ثم أيقنت أن هذه الأعمال خارقة للعادة بقدرة من خالق الكون وخالق قوانينه، وعلمت يقينا صدقه في دعواه وفي رسالته. قال تعالى في حق عيسى عليه السلام: ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم، أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله، وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم، إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. فلما جاء عيسى عليه السلام بمعجزاته آمن كل عامي وعالم أن هذا إنما هو من أمر الله وقدرته، وأنه ليس من فعل البشر، فما كان منهم إلا أن آمنوا وأسلموا. من أجل هذا الذي ذكرناه من المثل في موسى عليه السلام وفي عيسى عليه السلام، كان لابد لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن تكون معجزته من نوع ما يتعارف عليه قومه ليكونوا أقدر على إدراكها ومعرفة حقيقتها، ولكي لا يضطربوا في شأنها. هل هي من قبيل التمويه أو السحر أو الشعوذة أو غير ذلك من الأمور التي ينسب إليها كل من أتى بأمر يخرج عن المعتاد المألوف. والأمة العربية التي بعث فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تكن أمة مثقفة ذات حضارة، وإنما كانت أمة أمية لا تعرف سحرا ولا تعرف طبا ولا تعرف فلسفة، وإنما كانت تجيد فنا واحدا بلغت فيه ذروة الكمال الفني، ألا وهو فن البلاغة والبيان اللغوي في التعبير عن المراد وصياغة الحكمة في التوجيه والإرشاد. نعم، لقد تمرس العرب بلغتهم لغة السحر والشعر، لغة الجلال والكمال، لغة الحب والجمال، ووصلوا إلى ذروة المجد الفني في استعمال هذه اللغة في التعبير عن خفقات القلوب ومشاعر الوجدان ووصف العواطف وإثارتها وبعث الهمم وإيقاظها وتخليد البطولات والأمجاد ونشر المفاخر والمناقب. كانوا يتفاوتون فيما بينهم بقدر ما يزيده الواحد منهم من هذه اللغة، حتى صار بعضهم مضرب الأمثال كقص بن ساعدة وامرئ القيس والنابغة الذبيان وزهير بن أبي سلمة والأعشى ميمون بن قيس وغيرهم من البلغاء والفصحاء. ووجد فيهم المحكمون الذين يفاضلون بين الكلام في جودته وبلاغته، ووصل بهم الأمر إلى أن كتبوا بعض القصائد بماء الذهب وعلقوها في جوف الكعبة بما كان لها من البلاغة والجزالة والقوة والجمال، وهي التي عرفت فيما بعد بالمعلقات السبع أو العشر. بل وصل الأمر ببني تغلب حين قال عمرو بن كلثوم التغلبي معلقة، وصل الأمر بهم في شدة اهتمامهم بقصيدته إلى أن قال الناس فيهم: ألها بني تغلب عن مفاخرهم قصيدة عمرو بن كلثوم، إذ كانت القصيدة ترفع القبيلة إلى ذروة المجد أو تحطها إلى حضيض الذل والهوان. فأمة هذا شأنها لا تعرف السحر ولا الشعوذة ولا تعرف الطب ولا الفلسفة، وإنما تجيد الحكمة والمثل والقصيدة والمقال، وتسمو بهذه الأمور إلى أن تدرك غايتها وتتميز بها. لا بد أن تكون المعجزة التي يأتي بها نبيها من نوع ما تعرفه وتتقنه. ولذلك كانت معجزة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم معجزة لغوية تتجلى في آيات القرآن الكريم إلى جانب المعجزات الأخرى التي سنذكرها. وذلك أنه صلى الله عليه وسلم لو أتى العرب بمعجزة مادية من نوع ما أتى به موسى أو عيسى عليهما السلام لكانت أول كلمة يقولها له المشركون إنما جئت به السحر، لأنهم لا يميزون بين السحر والمعجزة. ولذلك كانت المعجزة في الدرجة الأولى من نوع ما يتعارفون عليه، ألا وهو البلاغة والبيان، لكي يدركوا وجه الإعجاز في الكلام الذي يتلى عليهم باللغة التي يعرفونها ووصلوا إلى ذروة بيانها وبلاغتها. ولذلك ما سمع بالقرآن عربي إلا وأدرك أنه ليس من قول البشر، وإنما هو قول قوة فوق قوة البشر، على ما سنذكره في الحلقة القادمة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، عرفنا في الحلقة الماضية أن العرب في الجاهلية قد وصلوا إلى ذروة الكمال الفني في لغتهم، فكانوا أرباب البلاغة وفرسان البيان، حتى صار بعضهم مضرب المثل لبلاغته وبيانه. ولذلك كانت معجزة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في الدرجة الأولى بالنسبة للعرب معجزة لغوية من نوع ما تعارف عليه العرب ليكونوا أقدر على إدراكها ومعرفة حقيقتها، بالتمييز بين كلامهم الذي وصلوا فيه إلى ذروة البلاغة بالنسبة للطاقات البشرية، وبين القرآن الذي أتاهم به محمد صلى الله عليه وسلم من عند ربه معجزة دالة على صدقه، مع أنه جاء بلغتهم وبنفس أساليبهم. جاء محمد صلى الله عليه وسلم بالقرآن وتلاه على العرب، فما سمعه واحد منهم إلا وملك عليه قلبه واستأثر بعقله لما فيه من البلاغة والبيان والجمال والإتقان، وهي الأمور التي مارسها العربي وكان قلبه يذوب في معانيها. إنهم عرفوا الشعر فما هو بالشعر، وعرفوا النثر فما هو بالنثر، وعرفوا زمزمة الكهان فما هو بزمزمتهم. إن غاية ما سمعوه في حياتهم وفتنوا به هو ما قاله فلان وفلان من الشعراء والحكماء، إلا أن ما يسمعونه اليوم ليس من هذا القبيل في قليل ولا كثير، إنه كلام لا يمكن للبشر أن يصلوا إلى أدنى درجات بلاغته ولو كانوا على قلب رجل واحد، مع أنه نزل بلغتهم. إنه كلام معجز وليس من صنع البشر، إنه القرآن الكريم كلام الله. فما كان منهم أمام هذه المعجزة الباهرة إلا أن أذعنوا وسلموا واعترفوا بالعجز والتقصير عن معارضة هذه المعجزة، على ما سنبينه إن شاء الله. ومن ثم آمنوا بالله وبرسوله محمد صلى الله عليه وسلم. ونحن قبل أن نتكلم على وجوه الإعجاز في القرآن، لابد لنا أن نعرف القرآن الكريم الذي كان معجزة رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام، لنميز بينه وبين الكلام الذي لا إعجاز فيه كالحديث القدسي والحديث النبوي. فالقرآن لغة مصدر ككفران ورجحان. قال تعالى: إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. إلا أن هذا المصدر صار مختصا بالكتاب المنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فصار علما له واشتهر به. ولذلك إذا أطلق القرآن اليوم لا يفهم منه إلا أنه القرآن الكريم كلام الله. وأما القرآن في الاصطلاح فهو اللفظ العربي المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، المنقول إلينا بالتواتر، المتحدى بأقصر سورة من سوره المعجزة. فما لم يكن لفظا مما أوحاه الله إلى نبيه معنى، والنبي صلى الله عليه وسلم عبر عنه بألفاظ من عنده، لا يسمى قرآنا، وإنما هو حديث نبوي شريف، المعنى من الله واللفظ من النبي عليه الصلاة والسلام. قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وما كان لفظا موحى به من الله إلا أنه ليس عربيا لا يسمى أيضا قرآنا، وذلك كالكتب والصحف التي نزلت ألفاظها ومعانيها من عند الله إلا أنها لم تكن بلغة العرب. كما أن ما يترجم من معاني القرآن إلى غير العربية لا يسمى قرآنا ولا يعطى أحكام القرآن. وأما ترجمة نص القرآن إلى غير العربية فهي غير جائزة إجماع، وعلى فرض وقوعها ممن لا خلاق له فإننا لا نسميها قرآنا، لأن القرآن ما كان لفظا عربيا. وقولنا المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم قيد خرج به ما كان لفظا عربيا منزلا على غير نبينا عليه السلام على فرض وجوده، فإنه لا يسمى قرآنا لاختصاص القرآن بما أنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وقولنا المنقول بالتواتر نعني به أنه نقله جماعة عن جماعة، تحيل العادة تواطؤهم على الكذب في كل طبقة من طبقاته. وهذا قيد خرج به ما نقل إلينا عن طريق الآحاد، فإنه ليس بقرآن ولا يعطى أحكام القرآن من عدم جواز قراءته للجنب ومسه للحائض وغير ذلك. وأما قولنا المتحدى بأقصر سورة من سوره فهذا قيد خرج به الحديث القدسي، فهو لفظ عربي منزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وقد يكون متواترا إلا أنه لا يسمى قرآنا لأنه لا يراد به التحدي والإعجاز ولا يعطى أحكام القرآن. وأما التحدي فهو طلب الإتيان بسورة تضاهي أقصر سورة من سور القرآن، وهي إنا أعطيناك الكوثر. فقد طلب الله من العرب أن يأتوا بسورة من مثل سور القرآن ليبطلوا معجزة محمد صلى الله عليه وسلم، ويثبتوا ثقهم بأنه ليس مرسلا من عند ربه، إلا أن أحدا منهم لم يتمكن من معارضة القرآن الكريم، ولم يتمكن من الإتيان بأي سورة تضاهي أقصر سورة من سوره، رغم أن التحدي مر بمراحل متعددة ليكون أبلغ في إثبات العجز على مر الدهور وكر العصور، بل اعترف الجميع بعجزهم عن معارضته وآمنوا بالله ورسله. وأما مراحل التحدي التي مر بها القرآن والدليل على عدم المعارضة والاعتراف بالعجز فهذا ما سنعرفه في الحلقة القادمة إن شاء الله. فإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.